واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح تجد كل الرضا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الحافظ وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة من إخواني المتصلين وأخواتي المتصلات، أستعين بالله للإجابة على أسئلة عارضة الآن. السؤال الأول عن شخص فاتته أيام من رمضان أفطرها لمرض، وهو يريد أن يصوم الست من شوال، فهل يقدم الأيام التي عليه أم أنه يصوم الست من شوال أولا؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، أقول بالله تعالى التوفيق، إذا كان بالإمكان أن يقضي ما عليه ويصوم الست من شوال قبل أن ينتهي شوال فهو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أما إذا كان لن يستطيع ذلك وسيفوت شوال، فيمكنه إذن أن يقدم الست من شوال لأن أمدها ضيق، أما أمد الإعادة فمتسع، إذ الله تبارك وتعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعلى ذلك إذا كان الوقت ضيقا عليه فليصم الست من شوال أولا، وبعد ذلك يصوم الأيام التي قد فاتته، وبالله التوفيق. أيضا سؤال آخر عرض، وهو شخص جامع أهله ولم يغتسل حتى طلع عليه الفجر، ولم يغتسل حتى طلع عليه الفجر، فهل له أن يصوم أم أن الجنابة وعدم الاغتسال منها أم أن الجنابة وعدم الاغتسال منها يمنعانه من الصيام؟ أقول وبالله التوفيق بل يصوم، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. فعلى ذلك إذا لم يغتسل الشخص من الجنابة ثم طلع عليه الفجر فليصم، وإن لم يكن قد اغتسل من الجنابة، وبالله التوفيق. ونفس الأمر يتعلق أيضا بالمرأة الحائض التي رأت الطهر ليلا ولكنها لم تغتسل حتى طلع الفجر، هل تصوم؟ نعم تصوم، ذلك لأن الغسل ليس بشرط في الصيام، وبالله تعالى التوفيق. أيضا سائل يسأل عن مسألة تتعلق بمعاشرة النساء، باشر أهله دون أن يولج، فهل يجب أن يغتسل مع أنه لم ينزل؟ أقول وبالله التوفيق لا يجب عليه ولا عليها الاغتسال، لأن الاغتسال يتأتى بأمرين هنا: الأمر الأول إخراج المني وهذا لم يحصل، الأمر الثاني الإيلاج وإن لم يخرج المني وهذا لم يحصل أيضا. فالمساس الخارجي الذي لم يصاحب بإنزال لا يوجب غسلا بالإجماع، نقل هذا الإجماع خمسة على الأقل من أهل العلم كالإمام النووي وابن حجر والبياقي وغيرهم من أهل العلم. هذا وبالله تعالى التوفيق. أيضا يسأل الأخ عن كونه لم يوتر وطلع عليه الفجر ولم يوتر، ويريد أن يوتر بعد أذان الفجر قبل أن يصلي صلاة الفجر، له ذلك، وقد ورد ذلك عن عدد من أهل العلم من الصحابة والتابعين. طلع الفجر ولم يكن قد أوتر، فليؤتر قبل أن يصلي الفجر، ثم بعد ذلك يصلي الفجر، والله تعالى أعلم. أيضا سائل يسأل عن قول الله جل ذكره: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ما المراد بالحساب اليسير؟ أقول بالله تعالى التوفيق: المراد بالحساب اليسير العرض، والمراد عرض الأعمال على الشخص، عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا. وهذا مضمون تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، ألم يقل الله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا عائشة، ذاك العرض، يعني عرض الأعمال على الشخص. فعلى ذلك المراد بالحساب اليسير عرض الأعمال على الشخص، وبالله تعالى التوفيق. أيضا سائل يسأل: هل ورد شيء ثابت في تسمية ملك الموت بعزرائيل؟ أقول بالله التوفيق: لم يرد خبر صريح من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يفيد أن ملك الموت اسمه عزرائيل، ولكن كثيرون من العلماء يذهبون إلى ذلك، إلى أنه يسمى بعزرائيل. وكما أسلفت، لم يرد دليل فيما وقفت عليه من الكتاب والسنة في تسميته بعزرائيل، بل الله قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وكذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتى ملك الموت موسى صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي الحديث. فلم ترد كلمة عزرائيل في تسمية ملك الموت، ولعلها متلقاة من الإسرائيليات، وبالله تعالى التوفيق. هذا. وأيضا السائل يسأل عن أقصى حد لعدد ركعات الضحى، فأقول وبالله تعالى التوفيق: ليس هناك نص ينهى عن ركعات معينة يصليها العبد من الضحى، إنما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عام الفتح 8 ركعات، وكان ذلك ضحا عند فتح مكة، وبعض العلماء يخصها بالفتح، والبعض يقول هذا أقصى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ركعات الضحى. هذا. وقد ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، كذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا سؤال مؤدى: هل وردت لفظة اليهود والنصارى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، خالفوا اليهود والنصارى؟ أقول: لم أقف على لفظة ثابتة في هذا الصدد بشأن اليهود والنصارى، إنما الوارد: خالفوا المشركين، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، خالفوا المجوس، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا عم الشيخ.
نعم.
أنا كنت في العمرة وكنا رايحين من مدينة لمكة.
طيب.
فصليت في المدينة الظهر الحاضر في المسجد النبوي.
طيب.
وبعدين صليت ركعتين عصر القصر، هل ده صح ولا غلط؟
صليت في المدينة الظهر ثم أتبعته بالعصر قصرا، لا بأس بذلك، فأنت مسافرة.
أيوة ركعتين.
أنت مسافرة في إعداد المسافرات، والمدينة ليست ببلدة لك، وجمع التقديم جائز كما هو معلوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم العصر فصلاها مع الظهر في عرفات، وثم نصوص أخر في الباب، فلا بأس بصنيعك الذي صنعت، فأنت لست من أهل المدينة. أما إذا كنت من أهل المدينة فلا يجوز لك ذلك، على الصحيح من أقوال العلماء، إنما تصلي الظهر وتنطلقي وتصلي العصر في حينه. أما مثلك فهو مسافر، أنت مسافرة، والمسافر له أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، وبالله تعالى التوفيق. هذا وسائل يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فيقول السائل: كيف مريم ابنة عمران وأخت هارون، وموسى ابن عمران وأخ لهارون، ولكن بينهما زمن شاسع، فكيف يتأتى ذلك؟ هل مريم أخت لموسى؟ أقول: كلا، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة عن مثل ذلك: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، والله أعلم، أي أن بني إسرائيل كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وأسماء الصالحين منهم، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ مصطفى.
اتفضل.
ألو.
اتفضل.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله.
بعد إذن حضرتك، عايز أعرف، أسأل عن صحة حديث: إذا بلغ الرجل 40 سنة ولم يكن خيره أكثر من شره فليعد نفسه إلى جهنم.
لا يصح.
وفي سؤال آخر حضرتك:
الحديث لا يصح.
الحديث لا يصح؟
نعم.
وفي حضرتك سؤال آخر: واحد حاطط فلوسه في بنك ربوي وبيخرج الفلوس، يعني بياخد الفايدة الربوية يخرجها في أوجه الخير أو أي شيء ما بينتفعش، ولو خرج الفلوس اللي معاه دي مش هينفع يحطها في مكان تاني عشان ممكن تضيع منه، فيحطها فين حضرتك؟
لا بأس بهذا الصنيع ما دام لن ينتفع بالعوائد الربوية.
نعم.
قل: لا بأس بهذا الصنيع، لا مانع من هذا الصنيع ما دام لن ينتفع بالعوائد الربوية، إنما سيخرجها على سبيل التخلص منها، فلا بأس بذلك، بارك الله فيك. هذا وأيضا سائل يسأل عن أدلة من كتاب الله عز وجل على عذاب القبر، على إثبات عذاب القبر للعصاة أو للمجرمين. فأقول: الأدلة من كتاب الله عز وجل كثيرة، وكذا الأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة أيضا. فمن كتاب الله تبارك وتعالى قول الله تعالى في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك من كتاب الله قوله تعالى ذكره في شأن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فقوله أغرقوا فأدخلوا نارا دالة على ذلك. ومن الأدلة من كتاب الله أيضا قول الله سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقوله تعالى اليوم تجزون عذاب الهون عقب قوله أخرجوا أنفسكم دال على إثبات عذاب القبر أيضا. هذا. ومن العلماء من قال: من السنة أيضا من الأدلة حديث: إنهما يعذبان وهما يعذبان في كبير، ثم إن النبي أخذ جريدة فقسمها نصفين ووضع على كل قبر جريدة منها، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وكذلك حديث البراء بن عازب الطويل في إثبات عذاب القبر، وكذلك تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر في الصلوات التي يصليها، بل وتعليم أمته ذلك، إذ قال صلى الله عليه وسلم: إذا تشاهد أحدكم، أو كان النبي عفوا، إنه بلفظ الأمر لا يثبت حديث إذا تشاهد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ مصطفى.
نعم.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله عندي سؤالين لحضرتك.
تفضلي يا
اختي. زوجي توفى يوم 6 رمضان يا شيخ، وبعدين هو كان صايم اول يوم وتاني يوم، وجي من يوم الثالث لحد اليوم اللي توفي فيه مكان كان مريض يعني، وافطر في الايام دي. ودلوقتي انا ابني عمره حوالي 12 سنه ماشي في ال 13، وقضى عنه الاربع ايام دول، يجوز ولا لا يجوز؟
الحمد لله والصلاه.
يعني انا دلوقتي بدرس سماع القران الكريم، فبحفظ على ايد شيخ يعني مش محفظه، هل يجوز ان انا احفظ مع شيخ ولا مع محفظه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، اما عن زوجك الذي صام اول يوم من رمضان وكذا صام اليوم الثاني ثم مرض وتمادى به المرض إلى أن مات في اليوم السادس، فلا شيء عليه، لا شيء عليه ولا على أوليائه، لأن المرض تمادى به لما مات. أما إذا كان شفي زمانا يستطيع القضاء فيه ولم يقضي، فعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه. على كل حال، ما صنعه ابنك صنيع حسن هو مثاب عليه، مع أن الوالد ليس بملزم بالصيام في هذه الأيام التي أفطرها ولا أولياؤه. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى
تفضل.
سؤالي جاك مصطفى، وكان في بس مشكلة لدينا ووصلت للطلاق.
ارفع صوتك لو تفضلت حتى يسمع المسلمون.
انا كان مدين ومدين زوجتي مشكلة.
يا اخي ارفع صوتك. ارفع صوتك.
كان مدين ومدين زوجتي مشكلة حتى وصلت للطلاق.
وصلت للطلاق او كادت ان تصل الى الطلاق.
وبعد كده رجعتها وما فيش حاجة يعني، بس بترد علي في كل حاجة.
يعني انت طلقتها ولا ما طلقتها؟
شغال طول النهار، وباجي داخل البيت الاقي وشها مقلوب، وترد عليا، وكل ما اقول لها كلمه ترد عليا 10، وتقول لي هو ده اللي موجود. مش عارف اعمل ايه بصراحه والله يا شيخ. حتى بعد الطلاق رجعتها وبقينا كويسين، وقلت لها معلش لحظه غضب وبتاع، ومفيش حاجه يعني، وفي الاخر برضو ما عجبهاش.
يقول الله جل ذكره: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ذكروهن بما أوجب الله عليهن للحق من الحق للزوج. قل لها: الزوج له عليك حق، ذكرها بأوامر الله وأمر رسوله. إن أبت اهجرها في المضجع، اهجرها في المضجع. إن أبت فهناك ضرب خفيف لا يخدر جلدا ولا يكسر عظما. فكلام الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذا. والأخت السالفة التي كانت تسأل عن تعلمها القرآن على يد شيخ رجل أو شاب على يد رجل، أقول وبالله التوفيق: في مثل هذه الحال يخشى عليها وعلى هذا الشيخ من الفتنة، فالنبي قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فلا تحفظي القرآن على يد رجل، إنما احفظي على يد امرأة تبتعدي عن الفتنة، فتنة نفسك وفتنة غيرك، والله المستعان. هذا. وكما أسلفت، فمن الأدلة على عذاب القبر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذات عقب التشهد قبل التسليم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا. وقد ورد هذا الحديث بلفظ الأمر: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع. وبلفظ الأمر لا يثبت، بلفظ الأمر لا يثبت، وإذا كان بلفظ الأمر سيفيد وجوبا، لكنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر، إنما ورد بلفظ الفعل من فعله صلى الله عليه وسلم. هناك فارق بين أن يكون الشيء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد فعل، وبين أن يكون الشيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أمرا والأمر يقتضي الوجوب. ومثل هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى سنة الفجر اضطجع حتى يأتيه المؤذن. هناك لفظة إذا صلى أو إذا ركع أحدكم ركعته الفجر فليضطجع بلفظ الأمر، وهو بلفظ الأمر لا يثبت أيضا، إنما الثابت أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا مولانا؟
الحمد لله.
معك أبو عمر جنة.
تفضل يا أبو عمر.
أعمل أنا موظف في إحدى شركات السكر.
طيب.
التابعة للدولة.
وبعد؟
قضاء الأعمال. هل يجوز استخدام السكر؟ هل يجوز استخدام السكر داخل المصنع لحاجات الشخصية دون تبذير؟
إذا أذن لك المدير بذلك فلا بأس.
يأذن في إذنه في كل حاجة الحمد لله.
إذا أذن المدير فلا بأس.
يعني المدير وكله معروف أن المدير موظف وعارف أن العمال بيستخدموا السكر.
إذا أذن لك المدير فلا بأس. في الشيء اليسير كما ذكرت بإذن المدير هذا. وفي الباب أيضا ما قد يستأنس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم وضعفت حديثه له إلا بضعة منك، لا إشكال أبدا ولا تعارض بين أحاديث رسول الله. أما لماذا أضعف بعض الأحاديث أو يصحح غيري، فأقول إن الذي ظهر الآن والحمد لله ومع ظهور المكتبات الشاملة على النت وعلى السيديهات أخرجت لنا كتب الأحاديث كثيرة جدا متكلم فيها ومعلولة، وظهرت كتب علل بينت علل عدد من الأحاديث، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
أنا شيخ مصطفى.
نعم.
والدي كان يعني بيتأجر قطعة أرض، وبعدين اتفق مع المالك على أنه ياخد هو نصها والنص الثاني يرجع للمالك، فما الحكم؟
ياخد نص الأرض نفسها ولا نص الناتج؟
نص الأرض.
أبوك مستأجرها من زمن قديم؟
من زمن قديم. نعم.
انصح أباك ألا يأكل السحت، لأن هذا سحت وحرام وكبيرة من أشد الكبائر، تردي فاعلها في جهنم والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، واعلم أن قضاء القاضي وأن القانون المسنون في الناس لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، إنما الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله. فما يفعله أبوك من أنه كان مستأجرا وحتى يخرج من الأرض يأخذ نصفها، هذا ظلم مبين، وهذا أكل مال حرام يرديه في الجحيم والعياذ بالله. فحذر والدك من ذلك. سلمنا الله وإياك وحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا متجوزة ومعايا 3 أطفال، وجوزي ملتزم الحمد لله، بس ساعات برضك بيمد الإيد ده بيزعلني برضك، وأنا بحبه كده، بس إيه مد الإيد ده اللي بيزعلني منه. وأهل جوزي أنا كنت بعملهم بما يرضي الله، ابتدوا ان هما يتكلموا عليا، يعني الناس وصلوا لهم عليا كلام غلط فصدقوه، وانا صعبان عليا منهم قوي ومش عارفة اعمل ايه. هل انا لو قطعتهم في وزر عليا ام لا؟ متشكرة اوي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فما دمت ذكرت ان الزوج والحمد لله من ذوي الدين والخلق، فمثله تجدي معه الذكرى، فرب العزة يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكريه بالله وذكريه بأن الذي يفعله إذا كان بغير حق فهو ظلم، ذكريه بهذا، وأرجو الله أن ينتفع بتلك التذكرة، فذكرى تنفع المؤمنين. أما مقاطعة أهل زوجك لك فأرجو أن تتحملي لوجه الله وتصلي، لأنهم وصلتهم أخبار عنك وإن كانت كاذبة، لكن تعالج برفق وتزال برفق، فلا تقطعيهم وكوني من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، والله أعلم. هذا وأيضا سائل يسأل، هل ركعات تحية المسجد واجبة أم أنها مستحبة؟ أقول بالله تعالى التوفيق، يرى جمهور أهل العلم أن تحية المسجد مستحبة، وأن الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، كحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أو حديث سليك الغطفاني، يا سليك هل صليت؟ قال لا، قال كن فاركع ركعتين، ونحو هذه الأحاديث، أن هذه الأوامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاستحباب ليست على الإيجاب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل، يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فهذا مستند الجمهور لكون تحية المسجد مستحبة وليست واجبة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله، تفضل.
جزاك الله خيرا. عايزين بس نسأل حضرتك على وقت الفجر الصحيح، لان طبعا في بعض الناس بتقول ان وقت الفجر اللي احنا بنصليه دوت غير صحيح، انك انت مثلا بعد اذان الفجر بثلث ساعة تصلي ركعتين الفجر، وبعدها بشوية عند تباين الخيط الابيض تصلي الصبح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد قال جل ذكره إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وربنا جل ذكره بين وقت الفجر بقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالبياض المستعرض الذي في اتجاه طلوع الشمس بتبينه يدخل وقت الفجر. وكذلك فإن النبي قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولا يمنعنكم هذا الفجر المستطيل، إنما المستطير في الأفق. فوقت الفجر عند تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وعلى سبيل الاحتياط أمهل ربع ساعة بعد الأذان المثبت في التقاويم، أو 10 دقائق أو ربع ساعة على سبيل الاحتياط، ثم صلي. بارك الله فيك واحتط لدينك، لاحتط لدينك، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الحمد لله.
بعد إذنك سؤال حضرتك، بالنسبة لوقت هيئة النقل العام،
أي
ودلوقتي طبعا ممكن نروح ما اشتغلش ويتحسب لي شغل، هم بيحسبوا كده، فهل هو كده يبقى فيه وزر على
يعني بيحدث الآن تزوير؟
هل
تظن أنني أفتي بالتزوير؟ يرضيك؟
يعني أنا بروح الشغل ويستبيت لي أنني اشتغلت عنه وأنا ما اشتغلتش.
لا، بتروح الشغل. أنت بتروح الشغل أديت ما عليك، لكن لم يكلفوك بعمل.
لا، ما يكلفونيش، بس يعني المفروض أن أنا أعمل على هذا.
لكن هل أنت تسلك أي سبيل للتهرب من العمل؟
لا.
يعني أنت بتروح جاهز أنك مكلف بعمل جئتكم، لكنهم لا يشغلونك. أنت ليس عليك شيء، مالك حلال لك، مالك حلال لك، بارك الله فيك. هذا وسؤال يتكرر عن الإفرازات التي تخرج من النساء التي ليست بمني ولا مذي ولا بول، إفرازات تخرج من النسوة وأكثر خروجها من النسوة الحوامل، هل هذه ناقضة للوضوء أم لا؟ أقول بالله تعالى التوفيق، للعلماء أكثر من قول في هذه المسألة، والذي أختاره منها عدم نقضها للوضوء، إذ ليس هناك نص من الكتاب ولا من السنة يفيد أنها تنقض الوضوء. فلما لم يكن هناك نص فالأصل براءة الذمم من التكاليف هذا. والقول القائل بأن كل ما خرج من السبيلين ناقض هذا ليس بحديث عن رسول الله ولا عليه إجماع، وإنما هو قول أغلبي والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما سؤالك
يا شيخ؟ لو سمحت، والدتي توفيت من، بقول لك والدتي توفيت من رمضان، يعني كان عليها أيام في رمضان اللي فات، فأصومها عنها ولا إيه؟
عليها أيام لماذا؟ للمرض؟
كانت حامل وكانت تعبانة في الحمل.
يعني بعد أن وضعت شفيت زمنا تستطيع أن تقضي فيه أم لا؟
لا كانت لسه حامل شفيت يعني
عفوا.
لا كانت أصلية توفت وهي لسه حامل.
يعني استمر بها المرض إلى أن ماتت يا أختي؟
ما كانش مرض، هي كانت يعني كان تعب بسيط.
يعني استمر بها إلى أن ماتت التعب.
أيوة.
على كل، ليس عليها ولا على أوليائها شيء، لأن الشيء يتعين عليها أو ويستحب لأبنائها أو لعصبتها. إذا كانت شفيت زمانا تستطيع فيه القضاء ولم تقضي، ولكن الأمر تمادى بها حتى ماتت، فلا شيء عليها ولا عليكم والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
دلوقتي أنا عندي فتوى.
تفضل.
أنا حلفت بالطلاق بالثلاثة أن أخويا ما يقولش ولا يشرب عندنا ثاني، فمش عارف أعمل إيه.
كفر عن يمينك كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، وليدخل عليك أخوك ولا شيء عليك. هذا ما أختاره من أقوال العلماء في ذلك. كفر كفارة يمين ولا شيء عليك ولا تحسب تطليقا والله أعلم. يسأل سائل عن قول الله تعالى من سورة الضحى: وللآخرة خير لك من الأولى، ما المراد بالآخرة؟ قال بعض أهل العلم إن المراد بالآخرة الدار الآخرة أي الجنات يوم القيامة، وقال آخرون: وللآخرة خير لك من الأولى، مؤداه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل يصلي فاشتكى أي مرض، فلم يقم ليلة أو ليلتين، فقالت امرأة من قريش، قالوا هي امرأة أبي لهب: ما لي أرى شيطانك قد قلاك، يعني هجرك ولم يأتيك الوحي. فأنزل الله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. قال بعض العلماء: ولمرحلة ما بعد مرضك خير لك من مرحلة ما قبل مرضك، ولكن القول الأول أشهر أن المراد بالآخرة الدار الآخرة وما فيها من الأجر والجزاء، والأولى الدنيا والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
نعم.
عيش مصطفى.
نعم تفضل.
لا سؤال من ذلك الشيخ، والله بالله على سؤال.
تفضل.
في جامع راح يبنوه.
طيب.
جامع الدنيا والأرض اللي هي راح يبنوها أنا حبدل حساهر فيها بسيئة حتى ثانية.
نعم.
هل لي صواب؟
أعد سؤالك حفظك الله.
الأرض حبدل عليها المسجد. أنا عايز أشارك فيها بس حبدل بها مع واحد ثاني. يعني الأرض اللي جار المسجد اللي هو ابن عمي. وحديله أنا مكانها وأخذ زجرافة أحطه في المسجد. هل لي صواب؟
لك ثواب إن شاء الله. بإذن الله. نعم. أقول بالله تعالى التوفيق. أيضا سائل يسأل عن قول الله جل ذكره قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الذين غلبوا على أمرهم هل هم مؤمنون أم كفار؟ كذا يسأل السائل. فأقول بالله تعالى التوفيق إن القول الأظهر أنهم شرار الخلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة لما رجعت من الحبشة من الهجرة إلى الحبشة ذكرتها له كنيسة رأيناها بأرض الحبشة ورأينا فيها تصاوير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا. فبهذا قال بعض العلماء إن الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا شرار من شرار الخلق فالنبي قال أولئك شرار الخلق يوم القيامة أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ويسأل سائل عن قول الله تبارك وتعالى مستكبرين به سامرا تهجرون ما معناها؟ قال فريق من أهل العلم مستكبرين به أي مستكبرين يا معشر قريش بوجود الحرم في بلادكم. سامرا تهجرون أي وأنتم مع ذلك تسمرون وتهجرونه تهجرون الصلاة فيه ومع ذلك تتعالوا على الخلق به يقولون نحن أهل الحرم الحرم في بلادنا ومع ذلك تتركون الصلاة فيه. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ معايا؟
اتفضل اتفضل.
الشيخ مصطفى معايا؟
نعم نعم.
بقول لحضرتك يعني حكم الصلاة في المسجد اللي فيه قبور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث تنهى عن الصلاة في المساجد التي فيها القبور وتحذر من ذلك. من هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. وردت عدة أحاديث في هذا الصدد. أما عن حكم الصلاة إذا صلى شخص فأقوال العلماء دائرة بين الكراهة والبطلان والجمهور على أنها تكره والحنابلة على أنها تبطل. والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
إزيك سيدنا؟
لله الحمد بارك الله فيك.
كل عام أنتم بخير.
وأنت طيب.
تقبل الله منا ومنكم.
آمين. والسامعين والسامعات تفضل.
ولحضرتك أنا عندي سؤالين إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للركوع يحسب ركعة أم لا؟ السؤال الثاني احنا عايشين في القاهرة ففي بعض الإخوة بيدونا زكاة المال بتاعتهم وهم ما يعرفوش حد هنا واحنا في قرية من قرى في المنصورة فنعرف ناس كتير هل يجوز نوديه هناك ولا لا يجوز؟ وجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ يسأل عن شخص أدرك الإمام راكعا فركع معه هل تحسب له ركعة أم يلزمه أن يقرأ الفاتحة؟ أقول بالله تعالى التوفيق يرى جمهور أهل العلم أنه تدرك الركعة بإدراك الركوع. فالذي أدرك الإمام ركعا عند الجمهور ومعنى الجمهور أكثر العلماء تحسب له ركعة. الذي يدرك الإمام ركعا عند الجمهور تحسب له ركعة. ومن استدلالاتهم أن أبا بكرة أدرك النبي راكعا فركع معه ففي نهاية الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. قالوا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان بركعة جديدة. هذا. وأما حديث من كان لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقد قال بعض العلماء إنه منزل على المنفرد أو على الإمام. أما المؤتم فهناك حديث حسنه البعض من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، والله أعلم. ومن العلماء من قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، النفي نفي الأصل لا نفي الكمال، كذا قال البعض. على كل الجمهور على ما ذكرت، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي.
أنا كنت حل في واحدة زميلة في الشغل جايبة لها حاجة، فحلفت بالطلاق باخدها، فالمدام بتاعتي راحت خدتها. أيوة يا عم الشيخ.
سمعتك سمعتك. عندك شيء آخر؟
شكرا يا عم الشيخ.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فكان الأخ السابق يسأل عن نقل الزكاة لعدم وجود فقراء يعرفهم في المدينة، نقلها إلى قرية لا بأس بذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم في تأويله بعض الاختلاف، فمن العلماء من جعله عائدا على المسلمين من غني المسلمين لفقير المسلمين. نعم الأقرب فالأقرب هو الأولى، لكن إذا لم يوجد فقير قريب في مكانك فانتقلت بالزكاة إلى فقير أحوج فلا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله بارك الله فيك.
لو سمحت، أنا موظفة ومعايا ثلاثة زمايلي. سمعني حضرتك؟
سمعك الحمد لله.
سمعني؟
أيوة سامع الحمد لله.
معايا ثلاثة زمايلي موظفين واخدين عقد إضافي ساعتين بعد الشغل. ماشي؟
ماشي.
وإحنا بدل ما نقعد الساعتين الإضافية دول، إحنا الأربعة اتنين بيشتغلوا شغل الأربعة والاتنين التانيين بيروحوا، وتاني يوم بيبدلوا مع بعض كده. اليومين اللي إحنا بنروحه ده حلال ولا حرام ولا إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعن سؤال الأخ السابق الذي جاءت زميلته في العمل تهدي له هدية فأقسم بالطلاق أن لا يقبلها، فذهبت زوجته وأخذت الهدية منها. أقول وبالله التوفيق، أسلم لك أن تكفر كفارة يمين. كفر كفارة يمين، لأن زوجتك أخذت الهدية فآلت الهدية إليكما، فكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، ولا تحسب تطليقة ولا تحسب تطليقة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
كيف حالك شيخ؟
الحمد لله.
عندي سؤالين أو ثلاثة لو سمحت.
تفضل.
نبي نسأل، مثلا عندك قريب وانت عارف ان امواله حرام، ولكن يعني ما تقدرش تقطع صلة الارحام، مثلا تذهب لزيارة البيت ويجيب لك شيء مثلا تقدر تاكل وتشرب عنده، او ما تمنع نفسك من الاكل والشرب بما ان انت متأكد 100% ان مالك كلها حرام يعني. والسؤال الثاني بخصوص تحية المسجد يوم الجمعة. يوم الجمعة في لما انت مثلا تخش المسجد متأخر ويجيت الامام صعد المنبر، هل تصلي تحية المسجد او ما تصليش؟ وشكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخت الموظفة التي تسأل وتقول نعمل وبعد العمل هناك ساعتان إضافيتان، هناك 4 من الموظفين، 2 يقومان بالعمل و2 يذهبان للبيت وغدا بالتبادل، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ أقول بالله تعالى التوفيق، هنا قيدان إذا جوزنا هذه المسألة. السؤال الأخير. طيب تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت، والله أنا في شاب متقدم لبنتي، بس في يعني فرق كبير في الناحية المادية، بس هو ملتزم، وفي برضو فرق في التعليم في الشهادة، ف فأنا مش عارفة أنا يعني أقبل بيه ولا لا. وهو ما جالهاش حد ملتزم قبل كده, يعني كل اللي بيجوا في يعني تقارب في الوسط المادي أو في الوسط الاجتماعي بس مش ملتزمين, فأنا مش عارفة أعمل إيه.
يعني التفاوت كبير في الوسط الاجتماعي,
يعني
تفاوت كبير,
يعني في تفاوت في الوسط الاجتماعي والوسط المادي.
أيه. البنت كبرت أم ما زالت صغيرة؟
عندها 18 سنة.
انتظري إلى أن يأتيها الأكفأ.
نعم.
انتظري إلى أن يأتيها الكفأ. سمعتيني؟
يعني أوافقتي ولا ما وافقتي؟
بقول انتظري لا توافقي إلى أن يأتيها الشخص الكفأ.
لا توافقي إلى أن يأتيها الشخص الكفأ.
أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة بنت قيس تقول إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله, قال أما معاوية فصعلوك لا مال له, وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه. هذا وعن الأخت التي كانت تسأل الموظفة. فهناك قيدان حتى يقال إن عملك جائز عند من يجوزونه. القيد الأول أن يؤدى العمل, أن يؤدى العمل المعهود إليكم جميعا به. يعني مثلا إذا كنتم مكلفون بعمل معين أنتم الأربعة, واثنان سيؤديان نفس العمل الذي يقوم به الأربعة. والقيد الثاني موافقة المدير المباشر لذلك. فبالقيدين قد يجوز البعض هذا الصنيع. القيد الأول عدم الإضرار بالمصلحة العامة, والقيد بتأدية العمل الذي يقوم بالأربعة, والشيء الثاني موافقة المدير المباشر. والله أعلم. أما عن شخص ماله حرام وذهب إليه ذاهب من أقربائه هل يأكل عنده أو لا يأكل؟ هناك مذهبان لأهل العلم في هذه المسألة. الأول ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجوز مثل هذا ويقول لنا حلاوته وعليه إثمه ما لم نقر على المحرم الذي يرتكبه. فهذا اتجاه لابن مسعود. واستأنس البعض لذلك بأن النبي أكل من شاة لامرأة يهودية, وبأن سارة عليها السلام قبلت هاجر كهدية من الجبار, والجبار كان كافرا ماله لا يظن أنه حلال كله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أتفضل.
حكم من أدرك الإمام في التشهد الأخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد كان الأخ يسأل عن تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب. الظاهر أنها تصلى أيضا, وهذا الأرجح وبالله تعالى التوفيق والعلم عنده. وذلك لأن النبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ودخل رجل يقال له سليك الغطفاني المسجد والنبي يخطب فجلس, فناده النبي يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ مصطفى ربنا يحفظك ويبارك فيك وينفع بك المسلمين.
وياك.
سؤال في دقيقة ونص كده بسرعة يا شيخ ربنا.
تفضل.
أنا إمام مسجد والبلد اللي بخطب فيها والمسجد بتاعي فيها يا شيخ ربنا يحفظك بعيدة, فرحت للمفتش بتاعي وللمدير مدير الإدارة إن هو يأذن لي إن أنا أروح السبت والاثنين مثلا, أو السبت والاثنين والأربع وخطبة الجمعة أربع أيام أو ثلاث أيام في الأسبوع. فأذن لي وقال لي أفلحت إن صدقت, على أساس إنه أغلب الخطباء في القرى محدش بيروح غير خطبة الجمعة, فهل راتبي حلال أم حرام؟ السؤال الثاني بالنسبة لواحد بيشتغل في التجارة ومعاه عربية بيشتغل بيها بيوزع بيها أشياء, يعني فالعربية عليها زكاة أم لا؟ ولو اشترى قطعة أرض يتاجر يعني سيبها على أساس أنها تغلى بعدين ويبيعها, يعني فهل عليها زكاة أم لا؟ السؤال الثالث
يعني عفوا
شيخنا ربنا يحفظه
عفوا
في فقه ولا تفسير ولا أي ربنا
نعم نعم
وكنت عايز رقم تليفون حضرتك في فتوى في غاية الأهمية وتعلق بها حياتي يا شيخ، ربنا يبارك فيك.
عفوا ما سمعت سؤال أخير.
الله خير. السؤال الأخير يا شيخ، كنت عايز رقم تليفون حضرتك بحيث أكلمك الوقت اللي تكلمني فيه. هو تخصص حضرتك يا شيخ، أنا كنت الأول فاكر أن تخصص حضرتك في التفسير، لكن ما رأيته منك يا شيخ من الفتاوى فجعلني أفكر أن حضرتك تخصص فقه، يعني فعايز أعرف تخصص حضرتك إيه بالضبط يعني.
بارك الله فيك. خذ الرقم من الإخوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأخ يسأل عن شخص أدرك الإمام في التشهد الأخير، هل تحسب له الجماعة؟ هل يدخل أم ينتظر حتى يسلم الإمام وينشئ جماعة أخرى؟ أقول يدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ونرجو الله أن تحسب له الجماعة، أن يحسب له ثوابها. أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فهذا يتعلق بالمواقيت ليس بالفضل، بمعنى من أدرك ركعة بعد العصر من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فهذا في المواقيت. أما الخطيب الذي عين في قرية بعيدة وليس له هناك كبير مسكن، واستأذن المسؤول فأذن له المسؤول في التخلف بعض الأوقات، فما دام المسؤول قد أذن فلا بأس ولا إثم عليك إن شاء الله. أما الذي يعمل في التجارة وله زكاة وله سيارة يوزع عليها السلع فلا زكاة على تلك السيارة. أما الأرض إذا كانت معدة للبيع فيعروض تجارة عليها زكاة، أما إذا لم تكن معدة للبيع فلا زكاة عليها، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يحفظ العاملين فيها، وأن يجعلها قناة رائدة تعلم الناس كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فجدير بنا أن نتعلمهما. وقد قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فجدير بنا أن نتعلم ما جاءت به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتنخنس الشياطين، به تتنزل الملائكة وترتفع الدرجات، به يذكرون الله في من عنده ويذكرون الله في نفسه. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب، إذ النبي قال من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار، فبه تدفع المصائب والنقم وتصرف البلايا عنا. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وبه كذلك نستدر الأرزاق. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احفظ كلام الله في القلب ترى.